بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ورد من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته من أولها إلى آخرها، وحفظ عشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة عملية لكل واحد فينا من الآن إلى سنة قادمة في شهر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقله 100 مرة في كل يوم، وقراءة سيرته من أولها إلى آخرها، والكتاب المقترح الرحيق المختوم للمبارك فوري، فإن كنت لا تطيق قراءة أو لا جلد لك للقراءة بإمكانك أن تحصل على قرص سي دي فيه 70 درسا في قراءة هذا الكتاب مسجل، ممكن أن تستمع إلى هذه الدروس 70. وحفظ 10 أحاديث على أقل تقدير من العام إلى العام، ونحن نتساعد مع بعضنا البعض بعرض هذه الأحاديث 10 في كل سنة، نجدد هذه 10 ونقرأها في كل يوم 2 مع تكرار قراءتها في 52 أسبوعا على مدار العام. يعني لابد أن الواحد فينا أو أننا جميعا إن شاء الله تعالى سنحفظ هذه 10، مع العلم أنه ممكن أن تحفظها بساعة من الزمن. ونحن نشرح هذه الأحاديث 10 ووصلنا إلى 8، لأن المعنى يساعد في الحفظ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث يتكلم في الولاية مطلقة، والولاية إما أن تكون ولاية عامة وإما أن تكون ولاية خاصة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لي أو على من ولي أمور المسلمين، يدعو له إن كان معينا لهم بالخير، دافعا الشر عنهم، مبعدا الأذى عنهم، عن أفرادهم وعن أسرهم وعن مجتمعاتهم، ويدعو عليه إن كان العكس. والذي يقرأ في نصوص القرآن والسنة يلاحظ أن الجزاء من جنس العمل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعذب الله الذين يعذبون الناس. الجزاء من جنس العمل. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والذي يدعو الآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بفشق عليهم أي أوقعهم في مشقة، أوقعهم في ضيق، أوقعهم في حرج. المسلم حياته كلها يبحث فيها عن الخير ويبحث فيها عن الأجر مهما عمل من الأفعال. لو أن رجلا تزوج امرأة فهو يرجو بزواجه هذا مع قضاء وطره، يرجو أجرا من الله عز وجل بخدمة هذه المرأة وبخدمة الأولاد الذين ينجبهم من هذه المرأة. ولا يزال الأب فينا يسعى في خدمة أولاده، يرجو رفعتهم، لكنه أصلا ينوي أن يرجو أجرا من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك على أولادك. فأنت عندما تخدم أولادك وتخدم زوجك ترجو بذلك أجرا من الله عز وجل، والمرأة كذلك عندما تخدم زوجها. الآن إذا رأى رجل بأن إبقاءه لزوجته فيه إضرار لها، فالواجب الشرعي عليه أن يطلقها، وهو مأجور بطلاقها وآثم بالإبقاء عليها. يعني مثلا امرأة متعلقة جدا بالأولاد، تحب الأولاد، يعني عاطفة الأمومة عندها ودافع الأمومة، النساء كلهن عندهن دافع الأمومة، لكن في نساء أكثر من نساء. الآن لو أن رجلا تزوج امرأة، وهذا الرجل بعد الزواج ظهر أنه لا ينجب، وهي لها تعلق شديد بالأولاد، الآن ما أفضل شيء يتقرب به إلى الله هذا الرجل؟ أن يطلق المرأة. أفضل شيء أن يطلقها إذا طلب الطلاق من أجل أن تنجب أولادا لتتزوج غيره. فإن أبقى عليها محبوسة لديه ممسوكة عنده فهو آثم في كل لحظة، لأنه يشق عليها. وبالمناسبة يعني هو في الشرع ترفع أمرها إلى القاضي، وإذا تعنت هذا الزوج بعدم طلاقها طلقها القاضي، يعني ما بيرد عليه. لو قال أنا أحبها، أنا أريدها، أنا متعلق بها، طيب يا أخي هي لها مصلحة بالأولاد وأنت لا تنجب. أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل أن يطلقها. فالرجل بزواجه يرجو أجرا، وبطلاقه يرجو أجرا، وإن تمسك بهذه المرأة إضرارا وإساءة فهو آثم في كل لحظة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. الآن هذا المثال أيها الإخوة بإمكانكم أن يعني تجعلونه قاعدة، أن تجعلوه قاعدة لكل الأمور. في الولاية العامة، الولاية العامة يرجو بها الوالي الأجر والثواب، ويرجو تقربا إلى الله عز وجل بخدمة العباد والبلاد. فإن كان في وجوده هذا الخير وهذا الأجر فهو يتمسك به، لأنه يتمسك بهذا الأجر، والعكس بالعكس. والحياة يا أيها الإخوة قصيرة جدا. أحيانا الإنسان يعين في دائرة، يشعر حاله وهو في هذا المكان أنه غير مناسب أبدا، آذى كل الموظفين، ما أحسن إدارة هذه الدائرة لسبب من الأسباب، ممكن لقصور علمي، ممكن لقصور أخلاقي، ممكن لا قصور علمي ولا قصور أخلاقي، لكن هو لا يجد نفسه في هذا المكان. الإمام أبو حنيفة طلب إليه أن يصير قاضيا فاعتذر، قالوا له ابن ساويس قاضي، يعني اعتذر أبو حنيفة. وإذ بالخليفة يدعوه ويطلب إليه، يعني يريد أن يلزمه بالقضاء، فقال أيها الأمير أنا لا أصلح له، أنا مو مناسب. يعني هو عالم أبو حنيفة وله مكان من الفضل ومن العلم، بس قال أنا أعرف نفسي أنا لا أصلح لهذه الرتبة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، أوقعهم في مشقة، أوقعهم في حرج، أوقعهم في ضيق، أوقعهم في أذية، أوقعهم في مصائب، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه اللهم فاشقق عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أحيانا مدير شركة تجد يتعامل مع الموظفين برفق، وأحيانا مدير آخر يتعامل معهم بمشقة. يعني هلأ في هذه الأزمة وفي هذه الضائقة أحيانا بعض الموظفين يتأخرون، والسبب المواصلات ليست سهلة على الإطلاق. في بعض يعني المدراء متمسك بساعات الدوام. طيب هذا مفيد وهو مراد ومطلوب بالحقيقة من الموظف أن يبذل كل جهده ليكون، لكن إذا حدث أمر فوق إرادة الإنسان وفوق طاقة الإنسان ماذا يفعل؟ طيب بيقول لك يا أخي أنا ممكن إذا تركت هذا الأمر، كل واحد أصلا وهذا واقع، يعني في ناس يتأخرون لا بسبب سوء الطريق، بسبب سوء الأخلاق من هذا المتأخر، بعدين بيقول لك الطريق صعب، صحيح. طيب بس لازم نحن نتعاون نجد وسيلة لا نوقع الناس في حرج. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، والعكس، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الرفق هو اللين والرحمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا أيها الإخوة، سواء في تعامل الأب مع أولاده، سواء تعامل الزوج مع زوجته، وسواء في تعامل المدير مع عماله، سواء في كل من استطاع أو من كانت له ولاية عامة أو خاصة، الرفق فيه خير وفيه بركة أكثر. وبالعكس، المشقة فيها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تذكرون أيها الإخوة أننا ذكرنا بأن الإسلام أفعال وتروك، أمور يجب أن أفعلها وأمور يجب أن أتركها. والعلماء اختلفوا أيها أفضل، فعل الأفعال أو ترك التروك، على اتجاهين اثنين. بعضهم قال لا، ترك التروك أهم، وبعضهم قال فعل الأفعال أهم. على كل الأحوال، بإمكانك الآن أن تتصور قديش ترك التروك مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق المحارم، ما حرم الله تعالى عليك. حرم الله تعالى عليك النظر إلى الحرام، حرم الله تعالى عليك الكلام الحرام، حرم الله تعالى عليك الطعام الحرام، حرم الله تعالى عليك الوقوع في الفاحشة في الزنا والعياذ بالله، حرم الله تعالى عليك شرب المسكرات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا أمر مهم يا إخواننا ويا أيها الإخوة والأخوات. الحديث يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، معناته ترك الحرام ليس سهلا، صعب. بس إذا أنت غالبت نفسك وجاهدتها حتى تنضبط بهذا الطريق، صرت أعبد الناس. من أجل هذا، إذا وجد أحدكم ضيقا، أو وجد أحدكم شدة، أو وجد أحدكم ألما من ترك الحرام، فليفرح، وهذا شيء طبيعي. ومرة سألني أحد الإخوة، هكذا أرسل لي رسالة ليسألني، بأنه يجد يعني شدة كبيرة في ترك الحرام، يقول يعني هذا بس يصيبني أنا، أريد أن أعرف أو كل الناس هيك؟ لا، كل الناس هيك، لأن النفس والهوى والشيطان كلهم يجتمعون، يحبون أن يذهب المرء باتجاه لا يرضي الله عز وجل. الآن داعي الرحمن يدعوك من داخل قلبك، ولمة الملك تدعوك من داخلك أن تبتعد. في صراع في داخلك، تأكل حراما أو لا تأكل، تنظر إلى الحرام أو لا تنظر. الآن هذا الصراع سيولد هذا الألم، فإذا تغلبت على هذا الألم واستقمت على الطريق الصحيح، صرت في مقام أعبد الناس، وبالتالي أعطاك الله لذة تجدها في قلبك، لذة القرب من الله ولذة الصلة بالله. ومرة أنا قلت: أيها الإخوة، ترك الحرام يحرك الصخرة بين يديك، ترك الحرام يحرك الصخرة بين يديك. هل رأيتم صخرة تتحرك لوحدها؟ هل تتصورون هذا الجدار أن يبتعد الآن أو أن يقترب بأمر آمر فينا؟ ترك الحرام يحرك الصخرة بين يديك، ويصير تحريك الصخرة هو من أسهل ما يمكن، لأن الله عز وجل يحرك هذه الكواكب والمجرات بأمره. شو معنى تحريك صخرة؟ والدليل على هذا الكلام حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، الذي ورد في صحيح البخاري ومسلم. ثلاث شباب كانوا في نزهة في مسير، فآواهم الليل إلى غار، لما وصلوا إلى الغار ودخلوا أطبقت عليهم الصخرة، دفعوها من دفعت. قالوا: ما في طريقة. قال: ما في طريقة أن تخرجوا إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. يلا كل واحد يدعو الله عز وجل بصالح عمل من أعماله. تذكروا الحديث. فقام كل واحد منهم الثلاث شباب دعا، اثنان منهم دعوا الله بترك الحرام، مو بفعل الأفعال، بترك التروك. واحد دعا الله عز وجل مرة كان عرض على فتاة نفسها بالحرام أبت بعدين قبلت، لما تمكن منها قام عنها مخافة من الله، تركها مخافة من الله، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا، فتحركت الصخرة. شايف ترك الحرام يحرك الصخر بين يديك. والثاني كمان دعا الله عز وجل بترك أكل المال الحرام، وظف موظف عنده صرف له راتبا واتفق معه على هذا الراتب، لما صار وقت القبض الموظف قال له أنت أعطيت فلان داوم أقل مني وأعطيته أكثر مني، أعطيني مثله. قال له أنا هذا الاتفاق بيني وبينك، أنا متفق معك، أنت معاشك 20,000، إن شاء الله أنا بدي أعطي هذا 100,000، خلاص أنا بيني وبينك 20. قال له لكم ما بدي أهم، فتركهم ومضى. راح غاب سنة سنتين ثلاثة أربعة، بعد 4 سنين يبدو احتاج لمال، فرجع قال له أنا بزمناتي مشتغل عندك وإلي معاش شهر عندك 20,000، معاش يوم عندك أعطيني. قال إيه صحيح خذ. قال شايف هذا الوادي من الإبل؟ قال له إيه. قال له هذا هو معاشك. قال له لا تضحك علي، عم ضحك علي، عم بقول لك أجار يوم أجار شهر 20,000. قال له أنا ما بضحك عليك، لكني ثمرت لك هذا المال، أنا ما أكلت ال 20,000 ولا أعطيتني، أنا ثمرت لك ياهن لما أنت ما بدك ياهن، وهيك ثمر مالك. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا، فتحركت الصخرة. هو كان ممكن يقول لك هو ما أراد خذهم. هو الحكم يعني هلأ الرجل تركهم ومضى، الآن كأن هذا المال وديعة الآن بقي عن صاحب هذا العمل، هو مطلوب إليه بعد سنة جاء أو بعد سنتين أو بعد 10 سنين أن يعطيه وديعته بس 20,000، بس هو أحب قال أنا تاجر خليني شغل له ياهن للرجل. طيب والثالث سأل الله ببر الوالدين. الشاهد بالأمر أنه اثنين سألوا الله عز وجل بترك الحرام. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لذلك يا أخواننا إذا وجدتم صعوبة في ترك الحرام افرحوا، لأنه بدك تصير في رتبة أعبد الناس. معقول تصير برتبة أعبد الناس هيك يعني يجيك سؤال سهل؟ لازم سؤال صعب. ومعقول تصير أنت أفضل طبيب بالبلد وأسئلة الاختبار تبعك تكون سهلة؟ لازم تكون صعبة. فلذلك إذا كان الاختبار صعب افرح، معناته الرتبة التي ستنالها بعد هذا عالية. إذا كان الشدة قوية عليك، شدة خاصة أو شدة عامة، ماشي الحال، خليك جلد وخليك مستقيم على أمر الله عز وجل، واسأل الله عز وجل أن يعينك على الثبات على الحق، لكن أيقن بأن الرتبة القادمة رتبة عالية جدا. الأخت المسلمة كمان أحيانا في فتاة المرأة كالرجل يعرض عليها من الحرام الله به عليم، ثباتك على الحق والتزامك بالطريق المستقيم وابتعادك عن الحرام هذا بشارة بأنك ستنالين رتبة أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب ماذا لو أن إنسانا وقع في المحارم، وقع في الحرام؟ ميزة هذا الشرع أيها الإخوة أنه شرع ينظر إلى أحدنا ويدعوه إلى أن يكون إيجابيا. ماشي الحال، أنت وقعت، أنت زلت قدمك، أنت كنت في حالة سلبية في مرة من المرات، ماشي الحال، لا تبقى أرضا، قوم يا أخي. مطلوب من كل واحد بيننا أخطأ أو قصر أو وقع في المحارم، أول شيء لا تخبر أحدا على الأرض، لا تخبر أحدا، ما دام الله عز وجل سترك فلا تفضح نفسك. والله عز وجل يغضب على العبد، يسره يذنب الذنب فيسره، فإذا أصبح قال يا فلان فعلت البارحة كيت وكيت. طيب ما الله سترك أحمي بك، ليش أنت بدك تخبر العباد والبلاد؟ مطلوب منك لا تخبر أحدا وأن تستأنف التوبة. طيب كم مرة؟ يعني ماشي الحال، أخي أنا وقعت في محارم، سترت نفسي واستأنفت التوبة مرة، رد مرة ثانية ثالثة، رد مرة خامسة، رد مرة عشرة، مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لو 100 مرة ومو بعمرك، 100 مرة باليوم، لا تستحي أن تستأنف التوبة. شو يعني تستأنف؟ من أجل أن تبدأ من جديد بداية صحيحة. ولا يدري أحدنا، ربما يستأنف توبة اليوم فيقبض غدا، الله أعلم. فمت على توبة ولا تمت على إصرار على الذنب عياذا بالله تعالى. اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب، في قضية مهمة، شاب عقد على فتاة، بعد ما كتبوا كتابهم وعرسهم بعد أشهر، قال لها: حدثيني ماذا كنت تفعلين قبل أن تعقدي علي؟ هل لك يعني أشياء خطأ كنت تفعلينها؟ بالمسلسلات العربية والمسلسلات الأجنبية والمسلسلات المدبلجة، إنه إذا كان هو يخلص لها وهي تخلصه، بيحكوا لبعضهم البعض، وهذا دليل إنه خلاص يعني هنن صاروا كأنهن واحد أو كأنهم واحد. بس بشرع رب العالمين ما بيجوز، ما بيجوز لا أن يطلب إليها أن تخبره، ولا يجوز لها أن تخبره لو طلب إليها. طيب شو يعني بتكذب عليه؟ الجواب نعم. ما مطلوب أبدا أنا جيب واحد استنطقه، احكي لي أنت شو عملت مبارح، وإذا ألح بتكذب عليه، بتقول له ما فعلت شيئا، ولو كانت لا سمح الله فعلت شيئا. طيب، الرجل هل يجب أو ينبغي أو يعني لازم يقول لزوجته ماذا فعل من خطأ؟ أبدا على الإطلاق. طيب ماذا لو ألحت عليه؟ يكذب عليه. لا يجوز لامرئ أن يفضح نفسه وقد ستره الله تعالى. وهذا نشر للفاحشة، هذا ما يعرض في أغاني أو مسلسلات أو أفلام، مو هذا إخلاص، هذا نشر للفاحشة بين المسلمين. واعلموا يا أيها الإخوة القادمون إلى الزواج والقادمات إلى الزواج، أنه راجعني حالات عديدات، مو حالة ولا اثنتين ولا ثلاثة، أودى هذا الحديث إلى الطلاق. حديث سيء جدا هذا، أودى إلى الطلاق، فضلا عن يعني أن الله عز وجل لا يرضى عن هذا الأمر. طبعا هذه عاقبته: اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب، ماذا لو كان إنسان يعمل عند امرئ ووضعه على الصندوق، أخطأ هذا الجالس على الصندوق، أخطأ وأخذ مالا من الصندوق مرارا دون أن يخبر صاحب العمل، الآن بعد 10 سنوات أو 5 سنوات تركه وانتقل إلى عمل آخر، أو ما زال بنفس العمل، ما كان يعني ينتبه بأن هذا حرام، أو كان يعني يمر يقول حرام بس أنا ماشي الحال مضطر مثلا، الآن أراد أن يتوب، لازم أن أروح لعند صاحب العمل وأقول له بأنني أخذت من مالك من دون علمك مبالغ من المال؟ جواب لا، بس لازم أن يرد له هذا المال، يجب أن يرد له هذا المال. أخذ خلال فترة 10,000 أو 20 أو 50، شو المطلوب الشرعي؟ أن يرد له هذا المال. كيف بده يرد له هذا المال؟ إذا كان ما زال موظف في نفس المكان بنفس الطريقة التي أخذ نفسها يرد. طيب، إذا كان هو تغير ترك كل هذا المحل، بإمكانه أن ينتهز أي فرصة، أي فرصة. هذا الرجل بكرة أو بعد أسبوع عرس ابنه، منيح، والمبلغ المأخوذ 50,000، خلي يروح لعنده ويهدي 50,000 ليرة سوري، يقدمون هدية، وفي نيتي أنه هذا هو المال الذي أخذ في السابق، ما شرط إليه، يقول له هذه هدية زواج ابنك، بيمشي الحال. المهم أن يرد الحق إلى أصحابه. طيب، إذا ما عنده مال أن يرد، الآن مطلوب إليه أن يستسمحه. فإذا كان يعلم بأن في استسماحه زيادة للمشكلة، يعني هو يعلم أنه إذا أنا رحت استسمحته ممكن يعني إما أن سيغضب وينزعج وبعدين بيسامحني، ماشي الحال. في حالة ثانية ممكن يغضب وينزعج ويقول لي لا بدك تجيب لي ياهن، ماشي انحليت، بس خلص أنت إلك معي دين 50,000 مثلا. هلأ في حالة ثالثة ممكن يغضب وينزعج بس يؤدي إلى إضرار أكبر، يقتله يا أخي، هلا كنا في سرقة صرنا في قتل، فإذا كان موقنا أو خاف أن يقع في إضرار أكبر، أو مثلا هو أخذ 50,000 بس هذا المحل سرق منه مرة من المرات مثلا 500,000، فهو يخاف إذا قال له أنه أنا أخذت 50 يقول له إذن 500 كمان أنت اللي أخذه، فيوقعه في ضرر أكبر وهو ما وقع فيه. الآن ممكن أن لا يخبره، بس على أساس أن تبقى هذه 50,000 دينا في ذمته يردها إليه. اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب يا أخي والله هذا الشيء صعب، خلص أنا بتوب وما عاد حدا إله معي شيء. لا، تقوى المحارم أو الإقلاع عن المحارم أو الخروج من المحارم في صعوبة، لكن أنت ستنال درجة تكن أعبد الناس، هذا واحد. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. في خطبة الجمعة أيها الإخوة مر حديث أنا أتمنى إليكم، وذكرت في الخطبة وهلأ سأعيد، أنا أتمنى عليكم أن ننشره بأكبر قدر ممكن، عنوانه التعفف عن المسألة. في هذه الأزمة التي نزلت، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا مع ألطافه الخفية، الحقيقة في كثير من الناس الخيرين مدوا أيديهم بالخير. الآن في أناس محتاجون ما مدوا أيديهم للطلب ولا سألوا، بس في ناس أقل حاجة أو ما عندهم هذا الاضطرار راحوا يسجلون في الجمعيات الخيرية أو يسألون الناس. ماء الوجه أغلى من ماء الحياة، والحق بأن الإنسان لو كان لابن آدم واديان من ذهب مو بيقبض 25,000 ولا 30,000 ولا 50,000 ولا 100,000 ولا مليون ولا 5 مليون، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، تمنى هيك. هلأ في قصة لعلها تكون يعني عن مو عن حقيقة، لعلها تكون يعني هيك عن مزح، بس ما بعرف إذا كمان كانت حقيقة. شخص موسر جدا كان عرس ابنه، فلما بعث بكروت العرس حط بكل كرت ليرة ذهب، صاروا المداعي يقولوا ايولي على أنت يحطوا الليرتين، ما بمشي يعني هذا أمر لا ينتهي، الليرة ليرتين والليرتين أربعة ما بينتهي هذا الأمر. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثلاثة، هيك طبيعة الإنسان، ولا يملأ عين ابن آدم أو جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أصل الغنى غنى النفس. أحيانا تجد إنسانا فقيرا لكن يشعر براحة وطمأنينة وسكينة، يقول لك الحمد لله أنا الله عز وجل كافيني وعندي ما يكفيني والله مفضل علي لمليار سنة لقدام. وتجد إنسانا غنيا غنى فاحشا يعني ممكن أن ينازع غيره على القرش. أو أساس موضوع أن يغنى الإنسان أن تقنع نفسه وأن يرضى بما قسم الله له. وانتبهوا يا أخواننا بأن الرضا أمر قلبي لا علاقة له بالجوارح، يعني أنا سأبقى بالجوارح أسعى ما استطعت، بس أنا بالقلب راضي. يعني ممكن محلين يفتحوا جنب بعضهم البعض، نفس المواصفات ونفس طريقة الإدارة ونفس البضائع، سبحان الله هذا يعمل ما شاء الله لا يتوقف عن العمل، وهذا ما في عمل، خلاص أنت بذلت كل الذي عليك، بعدين ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. بس حقيقة إذا ما رضي الإنسان بده يتعب كثيرا وسيبقى فقيرا، وهذا أمر مهم لشبابنا القادمين على العمل. مطلوب إليكم أن تعملوا يا شباب، ومطلوب إليكم أن تجتهدوا، ومطلوب إليكم أن تطوروا أنفسكم، كله صح، بس مطلوب إليك أن لا تضيع فرائضك. هلا في ناس ما بتصلي بيقول لك أخي في عنا شغل، في ناس ما بيروح بيزور والدته بيقول لك أخي عندي شغل. طيب زيارة والدتك فرض يا رجل، وهذا الجشع سامحني مظبوط، يعني هلا أخي لازم انضبط بالعمل ولازم بالإدارة التزم بطريقة ماشي الحال، بس في فرائض يا أخي. في أناس يقصرون في حق زوجاتهم، أخي في عنا عمل، بيسافر كل 3 أشهر مع بعضه وزوجته قاعدة هم مع الأولاد، هذا جشع الحقيقة، وهذا فقر نفسي ولن يشبع إلا بالقبر. يا رجل ماشي، مطلوب أنا أن أسعى في هذه الأرض، بس في فرائض، رعاية زوجتي فرض، رعاية أولادي فرض، رعاية والدتي فرض، الصلوات الخمسة فرض، الصوم فرض، والزكاة فرض، والحج فرض. يا أخي أن تحضر مجلس علم يتعلم أحدنا أمور دينه، والله يا أخواننا شيء عجيب. يعني في حوادث أنتم يعني تمر عليكم، أو أسئلة تأتي إليكم أو تسمعونها، بس يعني يأتيني قصص وحوادث عجيبة جدا من مسلمين أو من مسلمات، تشعر بأنه أخي هذا معقول مسلم؟ معقول مسلم يعني 40 سنة مثلا عم يسأل هذا السؤال، مسلم هذا لما لا على غير دين، أو مسلمة مثلا تتصرف تصرف أنه هي مسلمة لما من غير دين، هي تتبع غير دين. السبب بعد المسلم عن مجالس العلم، لذلك في عنده يعني في عنده فراغ كبير لفهم هذا الدين، وخطأ كبير في فهم هذا الدين. هلأ هو ممكن أن يكون يتعلل بجمع المال، يا أخي ماشي الحال، أنا جوارحي ستعمل ما استطاعت، بس في فرائض لازم أوديها. لذلك مرة بحثت بحثا، هل العمل عبادة؟ جواب لا. هل العمل عبادة؟ الجواب لا. العمل لا يكون عبادة إلا بشروط، بشروط خمسة. إذا بيروح أي واحد منا ما له عبادة صار معصية، مو صح يعني أخي العمل عبادة، لا مو عبادة، العمل عبادة بشروط. أول شرط أن لا يصدك عن فرائض الله، متى ما واحد صده العمل عن فرائض الله ما له بعبادة بمعصية. هلأ اللي عم يشتغل وما بيصلي بيقول لك أنا ما بصلي لأنه بعبادة، بس أرجع المسويات صليهم الخمسة مع بعضهم البعض، طول نهاره بمعصية، طول نهاره. لو أنه أدى فرائضه مع باقي الشروط الأربعة كان في عبادة. اثنين، ألا يعمل فيما حرم الله، اللي عم بيوزع سيديات فيها أغاني هابطة وأفلام ساقطة وقصص فاحشة، بعدين بيقول لك العمل عبادة، إلا والله ما لك بعبادة، بمعصية. يلي عم بيبرمج مواقع انترنت من أسوأ ما يمكن، بيصمم له لوحات رئيسة وبرمجيات، هذا بعبادة؟ يقول لك أخي والله أنا تعبت، ضليت مش 3 أشهر لحتى ساوي كلهم، بنيت لهم الموقع. إيه الله وكيلك، أنت بمعصية في كل لحظة من اللحظات، عم تبني شيء سيء وشرير كثير يا رجل. العمل ما 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 عبادة دائما، عمل عبادة بشروط. واحد ببيع إيش مشروبات فيها كحول، أخي العمل عبادة؟ لا ما بيصير، مو عمل عبادة يا أخي. العمل عبادة بشروط، واحد لا يصدك عن فرائض الله، اثنين ألا يكون في حرام، ثلاثة ألا يخالطه حرام. هلا في مرات العمل بيكون حلال بس هو لأنه مزجه بحرام صار حرام العمل، يعني مثلا ببيع ملبوسات نسائية أو رجالية أو ملبوسات أطفال، شو حكم بيع الملبوسات نسائية أو رجالية أو أطفال؟ جائز، جائز، ثلاثة جائز. بس هلا إذا هو في أثناء عمله أطلق بصره وأطلق كلامه الذي لا يرضي الله عز وجل ومن ضبط بشرع الله عز وجل، وآذى هؤلاء الزبائن في السلع التي يبيع أو في المال الذي يأخذ، صار في حرام. هل هو كان بعبادة؟ لو أنه اتقى الله كان في عبادة، بس ما اتقى الله صار لم يعني يكون في عبادة. هدون ثلاثة تتذكر الثنتين الثانيات نسيتهم، إن شاء الله الدرس الجاي بجيب لكم يعني إن شاء الله تعالى. المهم العمل عبادة يا أخي بشروط، مو هيك والله بإطلاق. هلأ أنا سأفعل أو سأعمل بجوارحي ما استطعت، لكن حقيقة قلبك مدعو إلى أن ترضى بما قسم الله لك. والله يا أخواننا لو ركض أحدنا كما يقول العامة ركض الوحش لن ينال إلا ما كتبه الله لك، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فويحك كله بعز ولا تأكله بذل، كله بعز الطاعة وعز النفس ولا تأكله بالذل، ذل النفس. مرات تجد إنسانا كبيرا يا لطيف يشاحح على قروش، بعد شوي أنت يعني شوي تاني حتتحنن عليه إنه الله يكون بعون، والله حرام بقيمته كثير يعني تعبان، خرج نصدق عليه شوي تاني. يا رجل خلي نفسك عزيزة وقد أعزك الله، خاصة إذا رزقك الله يعني إيش رزقك عملا جيدا عزيزا ورزقك مالا وافرا، خلي نفسك عزيزة، في هذا الأمر، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. طيب كيف واحد بده يرضى؟ يعني أنا حاسس نفسي يا أخي عندها جشع، كل ما بنال شغلة بدي شغلة تانية، بدي شغلة تانية من أمور الدنيا يعني وبجشع. هلا هو لا بأس، قالوا النسر لا يطوي جناحيه ما دامت هناك قمة لم يصلها بعد. منيح أنت كل ما وصلت لقمة اطلع للقمة الثانية، منيح، بس هذا كله بجوارحك، أما قلبك خليه مع الله. شلون أنا بدي خلي هذا القلب مع الله؟ يعني ما يتعلق بالدنيا، بدي جوارحي تشتغل بالدنيا بس قلبي يعني يبقى معلقا بالله عز وجل. مطلوب إلينا أولا أن نكثر من ذكر الله. والله يا أخواننا إذا أكثرتم من ذكر الله، الله وكيلك الطمأنينة التي تسكن في قلبك والحب لحضرة الله الذي يملأ قلبك سيغطي كل حب. يعني إحنا كلنا نحب المصاري، لكن الإنسان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بس أنت لما تكثر من ذكر الله وتتذوق حب الله، حب الله أغلى بكثير من حب المال. بصير بيجيك مال قل أو كثرة، بس ما دام قلبك معلقا بحبيبك، ما دام قلبك معلقا بحبيبك فالدن التراب ومن عليه سواء. معك مال هالقد بس القلب مع الله عز وجل، وسواء ما يكون في معك مال ولا شيء، مهم القلب موصول بالله عز وجل. هلأ في هذه الأزمة في ناس، كثير من الناس نسأل الله الفرج يا رب، يعني أصيب مالهم، أصيب عملهم، أصيب وقل بحيث يعني بالكاد هيك على الرمق. والله يا أخواننا إذا قلوبكم مع الله صحيحة وإذا انضباطكم بشرع الله صحيح، الله وكيلك التراب ومن عليه سواء. ما المال هو فائدته أن يزيدك قربا إلى الله. طيب هلأ الله عز وجل اختار أن لا يكون لي مالا أو لك مال، خلاص المهم أنني مع الله صح. حبرجع ببحث مرة ثانية وحرك جوارحي، بس قلبك خليه متصل بالله عز وجل. وإذا علاقتك مع الله جيدة ما يهمك شو بده يصير، تعيش تموت تأكل تشرب، ابذل جهدك بجوارحك، بس المهم قلبك يا أخي خليه مع الله. الإكثار من ذكر الله يملأ قلبك رضا عن الله وطمأنينة ورضا بما يعطيك الله عز وجل. اثنين، المحافظة على الفرائض في أوقاتها. الحقيقة هذا ملحظ في موضوع الصلوات مثلا، يعني أنا مرات أستغرب أنه ليش صلاة الظهر الساعة 12 إلا تلت بعز الشغل يا أخي، بعز الشغل، صلاة العصر ساعة 2:30، هلأ اجوا الزباين، صلاة المغرب هلأ بلش الحركة بالسوق، صلاة العشاء الزباين موجودين. ربنا يريد أن لا يبقيك مع نفسك، بده ياك تجي لعنده، لا يريدك، لأنه مرات كثرة البقاء مع النفس ومع الأعمال بينسى الواحد. فالله عز وجل في كل وقت يناديك إليه مشان ترجع. وشيء فعلا شيء عجيب، يعني انت هلا في غمره العمل وغمره السوق وغمره الاخذ والعطاء، تلتفت هيك الله اكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. لكن كنت لكل زبون عم تحكي معه، انت كنت موجه وجهك للزبون، هلا لا بلاش الزبون قف ظهري، هلا وجهت وجهي لله، امنت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عم تحكي الله، قبل شوي كنت عم تحاكي مدير الشركة تبعك، هلأ ما بمدير الشركة، الله. الله في كل يوم يأخذك إليه مشان يدربك على التعلق به وما تتعلق في هذه الدنيا. فالإكثار من ذكر الله والمحافظة على الفرائض في أوقاتها، نفس الشيء قل في الصيام، نفس الشيء قل في الزكاة. وثلاثة، صحبة الناس الذين تتعلق قلوبهم بالله. إذا أصحابك، في من أصحابك هيك، مرة قلت لكم والله كنت في، دعانا أخ إلى بيته في شهر المولد من سنوات بعيدات. المهم لقيت في البيت شيء 20 شخص. قال لي أستاذ أنا في كل سنة يعني أدعو أناسا، حبك تجي؟ قلت له طيب، جئت إلى بيتي، عرفني على الجالسين، شيء 20 واحد. قال لي هاد ابني، هاد أخي، هاد صهري جوز بنتي، هاد جاري، هذا صهري جوز اختي، هذا كذا، هيك عرضهم كلهم. بعدين قال لي هاد وهذا شريكي وهذا جيري وهذا كذا، قال لي هاد مخلينا الآخر أنا، ما في بيني وبينه أي صلة بالدنيا، لا جاري ولا أخي ولا قرايبي ولا أبي ولا ابني ولا شيء، ولا شريكي ولا بشتري منه ولا بشتري مني، يعني له غير شغل. قال لي بس هاد للآخر أنا مخبي. قال لي نحن اجتمعنا في الحج وأحببته في الله وأحبني، ومن وقت ما اجتمعنا في إنه الصلة هيك، لما بكون في مجال الصلة بالله بندهله وبندهلي. والله منيح إذا إلك هيك أصحاب يا أخي قلوبهم معلقة بالله، طبعا بيكونوا بيشتغلوا بالدنيا بس قلوبهم معلقة بالله بيأثروا فيك. وإذا لا سمح الله أصحابك كلهم من جماعة شو بيقولوا يعني كلمة هيك عامية بيقولوا من جماعة الهبج، ما بيسأل يعني حلال أو حرام، هات طبعا بده يتحول إلى هذه الطريقة. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هلأ أنتوا بتعرفوا كيف الواحد بيعرفوا، الأطباء بيعرفوا أنه في عنده التهاب؟ في مشعرات بتدل أنه هذا الرجل مصاب بحالة التهابية، مشعرات عند الأطباء، يعني ارتفاع الحرارة مشعر، زيادة عدد الكريات البيضاء إذا حللوا مشعر، بيوجه الطبيب أنه معناتها في حالة التهابية. إذا كان في منطقة ظاهرة فيها احمرار مشعر، فيها انتباج مشعر، هذه مشعرات بمجموعها الطبيب بيقول معناتها في حالة التهابية عندك ولازم تأخذ أدوية. طيب ما هي مشعرات الإيمان؟ يعني شلون بدنا نقيس درجة حرارة الإيمان تبع الواحد؟ بقى أنا لاحظت أنه في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وآيات قرآنية تعطيك مشعرات الإيمان، فلا أنت بتقيس الحرارة تبع المشعرات، أي إذا لقيتها معناتها منيح الحالة الإيمانية منيحة، وإذا رايحة هلأ في علامات بيسميها الأطباء علامات حيوية، يعني الضغط والنبض وتوسع الحدقة. شو بيعرفوا الواحد إذا مات؟ بيحطوا هيك هذا النبض ما في شيء، طيب حطوا الضغط أخي ما في شيء صفر، حطوا الحرارة ما في مسقع، بيحطوا له البيل بعينه إذا توسعت أو تضيقت تجاوبت للضوء معناتها عايش، وإذا ما في شيء لا في تجاوب ولا في حرارة ولا في ضغط ولا في نبض شو النتيجة؟ ميت. تعوا هلا نقيس درجة حرارة الإيمان، شوف الإيمان عايش لما لا سمح الله يقوم ميت. هلا واحد من مشعرات الإيمان أحسن إلى جارك تكون مؤمنا، لكن النبي عم بيقول بتكون حي بالإيمان صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت إلى جارك. هلا واحد ما يفحص حاله، إذا هو يحسن إلى الجيران منيح هذا مشعر، يعني واحد من مشعرات الإيمان. طيب إذا واحد لا أخي أنا ما لي علاقة بجيراني، هن بحالون وأنا بحالي، معناته يعني شو الضغط هابط والنبض مشكلة يعني ودرجة حرارة كل ما عم تنزل. طيب هلا إذا واحد لا مو يحسن يؤذي جيرانه، مؤذي معروف بالحارة معروف بالبناية إنه أعقم فلان الله وكيلك ما حدا سلمان من شره، شان الله لحدا يحكي معه كلمة خذوا مصاري ولا تحكوا معه، هذا ما في إيمان معناته. شايف يا أخوانا يعني الإيمان في له شيء أعمال يعني لازم يظهر من خلاله. لذلك بين قوسين نحن هون في المسجد، أنا حكيت الدرس الماضي هو للتأكيد، أرجوكم كل واحد بيناتنا له سيارة لا يجي فيها يدخل يعني ويصفها بقلب بعد الحديقة، خلينا نصفها برا احتراما لجوار المسجد، معلش يعني هم هذا الحي حيهم وهم أولى الحياة بوضع سيارتي، ونحن خليني أنا شخصيا أتعب شوي وحط سيارتي بقرنة بعيدة حتى لا أؤذي الجيران، وحتى يكون في انعكاس حقيقي لموضوع الإيمان أحسن إلى جارك. يعني إذا بدنا ما نحسن إلى الجماعة أقل شيء لا نؤذيهم، هن يرون ما هو الحق يعني المنطقة ضيقة وكلهم لهم سيارات كثيرات، فما بدنا نثقل عليهم أكثر. بس يا أخواننا مهما استطاع أحدنا أن يحسن إلى جاره فليفعل. في قصة تذكر عن الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة كان كل ليلة له ورد من قيام الليل، كان له جار كل ليلة له ورد من المعاصي نسأل الله السلامة، شاب وشغل يعني غنى ورقص وشرب مسكرات وما شابه. فكان من جملة الأمور أبو حنيفة يكون عم بيصلي أو يكون عم يدرس أو يكون وهذاك عم بيغني ويطبل يزمر بصوت عالي يزعج أبو حنيفة. بالجملة كان يغني هذا الشاب غنية يقول بقلب منه أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يحكي عن حاله أضاعوني يعني قومي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، يعني أنا لو داروا بالون علي كنت بيوم الشدة وقفت منيح معه. يبدو كان في غنية هيك وحافظها يدندن فيها. حصل أنه أبو حنيفة في يعني أيام ما عاد سمع صوته له الجار، أم غلي قلبه عليه خير إن شاء الله ده. في يوم ما انطفت الكهرباء قال لي جاري الدكتور خير فيهم شيء بدنا ندق ليقوم لا سمع الله صاير فأبو حنيفة ما سمع صوت هذا الغني، قال والله لشوف لقوم شق على جاري لقوم في شيء، سأل عنه فقيل له إن الشرطة أخذه، إنه هذا يبدو مآذي أحد أو سمعانته الشرطة هيك عم بيساوي وثيء للجيران أو حدا مشتكي عليه، وإجت الشرطة وأخذته. أبو حنيفة له مكانه فذهب إلى يعني سأل وين هذا محجوز وين أخذ، قالوا له والله بمكان فلان، فذهب إليهم وسأل إنه شو عامل، قالوا له إنه لأنه يؤذي من حوله وأنت حتى يا إمام بيتك جنبه أكيد يؤذيك، قال لهم طيب أنا أريد أن أشفع له بتشفعوني فيه وخلص يعني عندي، فوالله احتراما لمكان أبو حنيفة شفعوه فيه فأطلقوه له وقالوا له الإمام أبو حنيفة إجا توسط لك. أبو حنيفة رجع هو وياه، فالتفت عليه أبو حنيفة قال أترانا ضيعناك يا فتى، وهو كان يغني يقول أضاعوني وأي فتى أضاع، فأبو حنيفة قال له أترانا أضعناك يا فتى أصرنا بحقك، فاستحيا من نفسه وعزم أن لا يعود إلى ما كان عليه. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، قد ما بيقدر واحدنا يحسن للآخرين يفعل. طيب إذا جاري ما له مسلم أحسن إلى جارك يا أخي لو ما له مسلم، طيب إذا جاري يا أخي هو ما أحسن إلي بعمره، معلش ما أنت هذا دليل إيمانك وارتفاع درجة حرارة الإيمان عندك، أحسن إلى جارك تكون مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ختاما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نحن نريد أن نضحك ونريد أن نلهو ونريد أن نلعب وفي أحاديث هيك تأمر، لكن يعني هو هذا كالملح في الطعام من أجل أن نستأنف العمل ونستأنف الجهد ونستأنف البذل. وآخر حديث نختم به بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني يأخذ أجرا كبيرا، إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.